بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا. تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي يا علي، قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء. يا جفانا وانهايا، لعلك من أسر أضر بنا يا تفكنا وتولى دفن قايا. يا تلانا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا، واستنقذوا من يد البلوى بقايا. يا أنا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدان ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: معاشر الشيعة كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، وقولوا للناس حسنا وإياكم والفضول وقبيح القول. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآله. هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام نقله شيخنا الأقدم الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه محمد بن علي بن بابويه القمي صاحب من لا يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة التي يعتمد عليها الفقهاء في الاستدلال، والمتوفى سنة 381 هجرية. هذا الحديث فيه بعض الإلفاتات المختلفة عن سائر الأحاديث الأخر، واحد منها يظهر أنه من جملة الوصايا العامة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر منقول عن الإمام الصادق عليه السلام، ولم نرى أنه منقول عن سائر الأئمة. الإمام الصادق كان عنده توجيهات عامة للشيعة ورسائل ووصايا موجهة للعامة، عامة شيعة أهل البيت، حتى ورد في بعضها أنه أمرهم بتدارسها بعد كل صلاة الظهر، مثل منشور أو دستور عمل ينبغي أن يتم التباحث فيه والنظر إليه بعد صلاة الظهر، يطلعونه ويقرؤونه ويتأملون فيه. وهذا الأمر لا نكاد نراه بالنسبة إلى سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام. الخطاب اللي فيه مثل هذا خطاب يبدأ بمعاشر الشيعة، معاشر الشيعة خطاب موجه إلى عموم الشيعة، وبناء على ذلك فإنه يتجاوز المرحلة الزمنية إلى سائر المراحل، يعني أن كل من صدق عليه اسم الشيعة هو مخاطب بهذا الخطاب. أنا وأنت نتشرف بحمل هذا الاسم، يفترض أننا مخاطبون به وفي محط خطاب الإمام. معاشر الشيعة كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، وهذه فقرة عادة يتم الحديث فيها. ثم قال وقولوا للناس حسنا. الناس هذه الكلمة إذا جاءت في الروايات، والروايات المتعارضة غالبا هي إشارة إلى المذهب الرسمي السائد، مثل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما رأيته مني يشبه قول الناس ففيه التقية. يعني إذا جدتك روايتان، رواية موافقة للمذاهب الأخرى ورواية أخرى لا مخالفة إليها، وتعارضوا هالروايات، من جملة المرجحات للرواية عدم المشابهة للفقه الآخر. هذا ليش؟ أولا لأن قسما من الأصول مختلفة، وجهة أخرى أشار إليها الإمام شرف الدين العاملي رضوان الله تعالى عليه، وتحدثنا عنها في وقت سابق الآن لا نعيدها. حاصلها أن الإمام الصادق كان الذين يتعلمون عنده فئات مختلفة، منهم من على مذهبه ومنهم من ليس على مذهب الإمام، فبعضهم إذا سأل الإمام مسألة قد يجيبه على وفق مذهبه هو، مذهب السائل، بعدين هذا يقول أنا سمعت من الإمام كذا. زين، سمع من الإمام هكذا ولكنه أجابك على وفق مذهبك لا على وفق ما يراه الإمام، فيصير التعارض. هذا الآن مو بحثنا. وقولوا للناس حسنا، هذه جاءت كجزء من آية من آيات القرآن الكريم، والإمام الصادق قام بتضمينها في هذه الوصية. الناس لما تجي هاللفظة في القرآن الكريم فهي تشمل كل البشر، سواء كانوا على مذهب أهل البيت أو على المذاهب الأخرى، أو كانوا مسيحيين أو كانوا يهودا أو كانوا ليسوا متدينين بدين، هذا يشملهم عنوان شنو؟ الناس، يعني كل البشر. وبناء عليه فإن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب شيعته بالقول أن تقولوا لعامة البشر، لكل الناس، أن تقولوا لهم قولا حسنا. اللي يناسب شخصيتك أنت الإنسان المؤمن هو قول الحسن، حتى لو ذاك كان كافرا، حتى لو ذاك كان مسيحيا، حتى لو ذاك كان منحرفا، المناسب منك باعتبار الكلمة تطلع من لسانك ومن داخلك أن يخرج منك الشيء الطيب والحسن في كلامك وفي فعلك، وقولوا للناس حسنا. بعد وإياكم والفضول وقبيح القول. أحيانا يكون القول قول قبيح في مقابل قولوا للناس حسنا. الشتم قبيح، طيب التهجم قبيح، الفحش والبذاء قبيح، الغيبة والبهتان قبيح، ولكن أحيانا الإنسان ما يقول هذا الحكي ولكن عنده فضول القول، يجي إليك ويقعد يبسط، تبغاه يخلص في ساعة وساعتين من كلامه ما يخلص، بعدين تريد فائدة أو عائدة من هالكلام ما تحصل، فهو يضيع وقتك فيما لا فائدة فيه، في فضول من الكلام، في كلام لا داعي له، لا غنى فيه، لا منفعة تأتي من ورائه. حتى هذا يقول الإمام عليه السلام اتجنبه، ليصير عندك فضول القول، حتى لو مو شتم، حتى لو مو فحش، حتى لو مو قول قبيح، ليكون عندك فضول القول، لأنك مسؤول عن الكلام اللي تقوله. هذا الحديث المبارك نريد أن يكون مطلعا لحديثنا عن وسائل التواصل وفقه الاستعمال لها والاستفادة منها. اليوم العالم ككل يعيش انتشارا لوسائل التواصل بشكل كبير. هذا تعبير عن حالة عند الإنسان فطرية لما كان مدني الطبع واجتماعيا فإنه يحب أن يتواصل مع سائر أبناء البشر. ولهذا بناء على بعض النظريات ولهذا ابتكر اللغة واخترع اللغة. اللغة شلون جاءت؟ أكو نظريات متعددة إلها. البعض يقول اللغة هي عبارة عن تعليم رباني للبشر لكي يحققوا أغراضهم وحاجاتهم، ولذلك وعلم آدم الأسماء كلها، فكانت منشأ للغة، الغرض منها أن يكون مصدر اللغة إلهيا وربانيا، فيقوم آدم وذريته ونسله بالتفاهم والتواصل والتعبير عن الحاجات وما شابه ذلك. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول اللغة لم تكن شيئا ربانيا، وإنما هي حاجة إنسانية دعت الإنسان إلى أن يبتكر اللغة. كيف؟ يقول لك كان في البداية إذا أراد أن يعبر عن أشيائه وعن حاجاته وعن قضاياه يجيب نفس الشيء، يريد يعبر لك عن البقرة يروح يجيب بقرة قدامك، طيب يعبر لك عن مثلا فاكهة يروح يجيب نفس الفاكهة يشوفك وياها. هذه طريقة إيصال ماذا يريد. زين، صار فيما بعد أن قسما من الأشياء لا يمكن جلبه، يريد شجرة يروح يقلع الشجرة يجيبها إليك، طيب أو يوديك إليها، بيت وخيمة وإلى آخره، بالإضافة إلى أن أشياء أخرى لا يمكن أن تجلب. أصحاب النظرية يقولون لذلك ابتكر اللغة لكي يعبر عن حاجاته، أعطى هذه الكلمة مثلا في اللغة العربية التاء والفاء والألف والحاء لهذه الفاكهة المعينة، صارت تعرف بالتفاح، وهكذا سائر الأشياء. هي تعبير عن ماذا؟ تعبير عن حاجة إلى التواصل، حاجة للتفاهم، أنا أفهم ما تريد وأنت تفهم ما أنا أريد، الطريق لذلك ما هو؟ هو طريق اللغة والألفاظ والمفردات. فإذن أصل التواصل حاجة إنسانية دعته بناء على هذه النظرية حتى إلى ماذا؟ إلى ابتكار اللغة والألفاظ. طيب، وتطور في هذا الأمر في قضية التواصل، كل يوم يبتكر طريقة وأسلوب زين لكي يتواصل مع الآخرين، إلى أن صارت النهضة الحديثة الموجودة في العالم، صار التواصل عبر التليفون، وصار التواصل عبر الصورة المرئية، وصار طيب، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة، هالأجهزة التي تسمى بالأجهزة الذكية وما فيها من وسائل التواصل. اليوم العالم يستخدم مثلاً تطبيق الفيسبوك على سبيل المثال، قيل إنه 1.5 مليار من البشر يستخدم هذا، تويتر قريب 1 مليار، هذا الواتساب خلال السنة القادمة يقولون يصل إلى 1.5 مليار مستخدم. ليش؟ لأنه كل واحد يرى أن هذا مما يسهل تواصله مع الآخرين. هذه الحالة غيرت وضع المجتمعات على أكثر من مستوى. على المستوى الفردي أصبح الأفراد أكثر قدرة، الذي يستعمل هذه الأشياء أصبح عنده قدرة على إيصال آرائه، أفكاره، واستقبال المعلومات إلى مديات واسعة جدا. في السابق قبل لنفترض 50 سنة أكثر أقل، الإنسان بالكاد يوصل آراءه وأفكاره إلى عشرات، اليوم بإمكانه أن يوصل آراءه وأفكاره إلى 100,000 إذا استخدم هذه الوسائل. فإذا زاد قوة على المستوى الفردي، أصبح الإنسان اللي يقدر يأثر، اللي يقدر يوصل آراء إلى 100,000 شخص، هذا أقوى من الإنسان اللي ما يقدر يوصل رأيه وكلامه إلى أحد. فأصبح هذا الإنسان أكثر قدرة على الإرسال، على إيصال الأفكار للآخرين، وعلى استقبال المعلومات أيضا، المعلومة في ساعتها يستطيع الوصول إليها، الحصول على المعلومة يعدونه في هذه الأزمنة، الحصول على المعلومة في وقت مبكر هي من مصادر القوة إذا أحسن الإنسان الاستفادة منها. الزمن السابق حتى تحصل على معلومة يحتاج لك ترسل رسالة إلى المكان الفلاني، تروح إليك شهر وترجع. طيب، بينما اليوم في لحظات أنت تحصل على هذا الأمر. هذا على المستوى الفردي نلاحظ التأثير. على المستوى الاجتماعي أيضا المجتمعات لا سيما المهمشة والمضغوطة والمكبوتة وجدت قوة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي واستفادت منها شيئا كثيرا. كمثال على ذلك، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المنتمين والمتولين لآل محمد. خلال هالقرون الماضية كان فكر محجوب، ممنوع، مصادر، طيب لا يستطيع الإنسان الحصول عليه ساعة يشاء، تفرض عليه الرقابة للوسائل الإعلام الديني كصلاة الجماعة والخطبة وما شابه ذلك، تقبل هذا المذهب باعتبار الاتجاه الرسمي مو هذا، ولا أيضا فيما بعد عندما صارت الإذاعات والتلفزيونات وإلى آخره أيضا كانت تسمح ولا الكتاب عندما انتشر كانوا يسمحون من خلال وضع الرقابة، فكان مثل هذا المذهب محاصر من أكثر من جهة. اليوم بواسطة هذه الوسائل أصبح من اليسير جدا أن تصل أفكار المذهب إلى أقصى بلاد الدنيا في نفس اللحظة. طيب، ولذلك بعض الباحثين يقول أكثر الفئات الدينية استفادت من عالم الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي كانوا أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. الباقي استفادوا، لكن هم ما كانوا في مشكلة، كان فكرهم منشور، ما حد كان يطاردهم، ما حد كان يمنعهم. طيب، فهذا الأمر اللي إجى بالنسبة إلى غير مذهب أهل البيت كان زيادة وإجمالة حسب التعبير، وأما بالنسبة إلى مذهب أهل البيت كان محاصر مقيد. فلما جاءت هذه الوسائل حصل انفجار في النشر والتبليغ، واستفادوا منه أفضل استفادة. ففي المستوى الاجتماعي أيضا وجدنا أن هناك قوة حصلت من خلال هذه الوسائل، لا سيما للجهات المقموعة والمكبوتة والمضطهدة. هذا أمر ثاني. وفي المستوى السياسي أيضا نفس الشيء. في الموضوع السياسي شكلت وسائل التواصل هذه نقاط ضغط على الحكومات الحاكمة، الحكومات اللي كانت تحتكر المعلومة، خبر لا يبث، خلاص يغطى عليه، شلون تدري عنه، ما عندك علم الغيب. تواصل بين الناس بإيدهم، بينما لما جاءت هذه الوسائل أصبح من الممكن من السهل الوصول إلى المعلومات، فكسر احتكار السلطات للمعلومة، وأصبحت هذه الوسائل ممكن أن تتحول إلى طريق تعبئة أو تحشيد. فاكتسبت هذه الفئات السياسية في مختلف البلدان شيئا من القوة الإضافية لم تكن حاصلة عليها في السابق. هذا إذن بعض الآثار التي كانت ناتجة عن هذه الوسائل. زين، مثل هذا الأمر، هذه الوسائل، هذه القوة، هذه الإمكانية اللي تأثر على الأفراد وعلى المجتمع وعلى الموضوع السياسي، يحتاج إلها قانون يديرها وفقه لاستعمالها أو لا؟ من الطبيعي أن يكون ذلك، ولهذا ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه. أول أمر من الأمور أن يعد الإنسان قوله من جملة أعماله، القول من جملة العمل. مع الأسف قسم من الناس لا يلاحظون أن قولهم وكلماتهم من أعمالهم. هل أن إنسانا مثلا حسب من الصباح إلى الآن كم حركة حرك لسانه، وإذا كانت الحركة في الاتجاه الصحيح أو الاتجاه الخاطئ أو لا، حتى فضول الكلام اللي يقول الإمام عنه، وقد يكون شيء حسن قد يكون شيء سيء، قد يكون لا هذا ولا ذاك، ولكن فضول كلام. غالبا الإنسان لا يصنع هذا، مع أن قول الإنسان من عمله، بل أحيانا كما ورد في الروايات سائر الجوارح والأعضاء تستغيث بنتائج، تستغيث من اللسان في النتائج التي ستصل إليها. عندنا رواية جميلة يقول ما يعني لا يمر صباح، معنى الرواية هكذا، لا يمر صباح إلا وتستغيث الجوارح، العين، اللسان، القلب، اليدان، الرجلان، إلا وتستغيث باللسان، تقول له الله الله فينا، الله الله فينا تراها، احنا بعرضك حسب التعبير. احسن القول حتى لا يصيبنا اثر سوء القول. اذا اسانا القول، سبينا وشتمنا وفحشنا واغتبنا ونمينا وما ادري كذا وكذبنا وافترينا والى اخره، يروح الى نار جهنم. منو اللي يتعذب؟ الرجل واليد والعين وما شاب، يعني كلهم مربوطين صاروا بماذا؟ باللسان. ان يحسب الانسان ان قوله جزء من عمله، القول تارة بلسانه وتارة ايضا بكتابته، حتى الكتابة محاسب عليها ومراقب عليها. بل يستفاد من بعض الروايات ان الامر في الكتابة اشد. عندنا في الرواية في الاتجاه الايجابي من عن النبي صلى الله عليه وآله: من كتب اسمي بالصلاة علي جرى ثوابه ما دامت تلك الكتابة على ذلك الكتاب. يعني واحد مثلا كتب اللهم صل على محمد وآل محمد في ورقة وخلاها، تبقى هذه 10 سنوات 20 سنة، ما دام هي باقية يحسب له ثواب من يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. زين إذ اللهم صل على، زين إذا واحد قبل 1000 سنة كاتب هذا الكتاب وفيه ذكر الصلاة على النبي مكتوبا ومطبوعا، مثل ما فيها الصوب يجري لك أجر كتابة الصلاة على النبي، في ذاك الاتجاه لو أن إنسانا كتب لعنا على سبيل المثال على مؤمن، كتب فحشا على مؤمن، المفروض أيضا نفس الكلام نفس المعادلة. فليتصور الإنسان إجا وكتب فالتغريدة على هذه القناة أو على تويتر أو على فيسبوك أو على الواتساب وطيرها هالشكل وانتهى الموضوع، كلا، ما دامت هي باقية تكتب لك إن شاء الله أو على ذلك البعيد إذا كان قد أساء الكتابة، هذا موجود. فأن يحسب الإنسان أن قوله جزء من عمله، وهذا من الأمور المهمة جدا. الشاعر يقول: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب يمينك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذا رح يبقى شاهد عليك، تريد تحضر شهودك يوم القيامة من الآن تقدر تختارهم، شهود زور أو شهود صدق. شهود يقولون أحسن الكلام وأطابه، أو ذاك البعيد أساء القول، أو لا هذا ولا ذاك، فضول القول أحيانا. زين، في من الأحاديث شيء جميل تصويري تقريبا، يقول: في يوم القيامة يؤتى، يمر الإنسان على 24 صندوق، يقول له هذه يوم مثلا 11 محرم سنة 1436، هذه صناديقك مال ذاك اليوم. فيمر يفتح واحد يشوف في رائحة طيبة ونور مشرق، فيقول: هذا شنو؟ فيقول له مثلا: هذا ذكرك لله في الساعة الأولى، صلاتك صيامك صلاتك دعاؤك ذكرك. طيب، هذا ضياء وطيب. يفتح ذاك البعيد صندوق آخر فيجد فيه ظلمة وسواد ورائحة نتنة، فيغلق بسرعة يقول: هذا شنو؟ يقول هذه غيبتك لأخيك المؤمن، هالشكل في الساعة التالية ذاك البعيد اغتبت أخاك المؤمن، ظلمت أحدا، الزوجة ظلمت زوجها، الزوج ظلم زوجته، الرب العمل ظلم العامل، أو بالعكس يتحول إلى ظلمة ورائحة نتنة، ويفتح صندوق ثالث يشوف خالي ما في شيء أصلا، لا هذا ولا ذاك، فيقول هذا شنو؟ فيقول هاي الساعة اللي ضيعتها حكي فاضي بلا داعي وبلا معنى وبلا فائدة، تكلمت واجد ولكن ليس فيه منفعة، لا إليك فيه منفعة ولا إلى سامعك فيه منفعة، فهذا شيء خالي. ويكثر عندما تكثر الصناديق الفارغة عند الإنسان، الرواية تقول فلو أن أحدا سمح له بالموت هما وغما ذلك اليوم لكان هذا هو الميت. هناك ما في موت بعد، لكن لو واحد كان رح يموت من الهم والحسرة كان هذا يموت. يشوف لنفترض 24 ساعة الصناديق المتروسة خير مثلا بس ثلاث صناديق، الباقي ذاك البعيد مثلا إما أشياء مظلما نتنة أو لا فارغة ما فيها شيء، خسارة عمر بدون فائدة. فأولا أن يحسب الإنسان قوله من جملة أعماله، هذا واحد. الأمر الثاني، تمريرك لتغريده، نقلك لكلمة عبر الواتساب عبر الفيسبوك عبر الكذا إلى آخرين تجعلك شريكا في مؤداها، ردت لو ما ردت، كلام على إنسان مؤمن أنا أكتب كما وصلني أو منقول أنقله إلى مجموعتي، كلام على تيار متدين أنقله إلى كذا، إهانة لعالم أنقله، اتهام لشخص أنقله، هذا يجعلني شريكا في مؤداها، لأنه أكثر من مرتبة الرضا. الرضا هو يخلي الإنسان محاسب، وهل يجمع الناس إلا الرضا والسخط؟ والحسين عليه السلام تلعن أمة لماذا؟ ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، ما قالت شيء بس رضا داخلي، فكيف إذا فوق الرضا نقلت أنا ونشرت وعممت؟ هذا الأمر رح يكون نوع من الاشتراك، يحتاج الإنسان يختار بدقة حتى لا يتعرض إلى مثل هذا الأمر. بإمكان الإنسان أن يكون جزء من الفئة الهادية ناشرة الوعي مبلغة الإيمان والتقوى، ومن الممكن أن يكون إنسانا ذاك البعيد عابثا، كلمات كلمات تحرش، كلمات كلمات غيبة، كلمات كلمات سخرية واستهزاء بالآخرين، ممكن هذا يصير وممكن ذاك يصير، هذا باختياره. ومو إلا يكون عالم، ها أحيانا أنت قد تكون مع عدم علم تخصصي عندك ولكن ناشر جيد، تختار إلى كتاب ترى أن هذا الكتاب نافع للناس فتقوم تعممه من هنا وهناك من خلال اتصالاتك، فتكون في ذلك دالا على الخير وسببا في هداية الآخرين، وأحيانا تجيك أمور في يوم القيامة أنت ما تدري عنها، ربما مئات بواسطتك يهتدون وأنت لا تعرف عنهم، لكن الله يسجل لك كل ذلك. كلمة أنت وصلتها إلى شخص محتاج، كتاب أوصلت مؤدى إلى شخص ينتظره، فكرة عملت عملها بالنسبة إلى زيد أو عمر، آنئذ أنت تحصل على هذا الثواب، وأنت لا تحصي، أحصاه الله ونسوه، بل لم يعلموا في مثل هذا الجانب الإيجابي. انت ما تدري اصلا انه واحد في اقصى بلاد الدنيا متاثر بالشيء اللي انت بعثت اليه واوصلته اليه، ولا تعرف اسمه ولا شخصيته، لكن ايمانه يسجل باسمك. طيب، شتان بين هذا وبين مثلا من ينشر العنف، من ينشر التحريض، من ينشر أمور سيئة فيكون سببا أحيانا في القتل. عندنا رواية جميلة جدا مضمونها أن الشخص أحيانا يجي يوم القيامة فيجيب إليه ميل مكحلة ويقولوا إلى هذا، شوف الميل مكحلة فيه دم تكحل به، وهذا شنو تكحل به؟ يقولوا له هذا نصيبك من دم فلان مؤمن. أنا أبدا، أكيد غلطانين أنتم، أنا هذا الشخص لا كنت إياه في بلد ولا كنت معاه في مجتمع ولا شاركت في قتله، أكيد غلطانين في الموضوع. يقولوا لا، أنت شاركت بهالمقدار، حرضت في اتجاه فأنتج هذا، رضيت بأنه كان قد قتل، هذا المقدار مالك، بمقدار ميل، بمقدار كأس، بمقدار أكثر من ذلك. الرضا أقل شيء، أكثر من هذا كلمة سيئة قلتها، طيب هذا أيضا يكون مقدار مشاركة الإنسان. لذلك اللي يجون يعاقبون يوم القيامة مو فقط هذا اللي أطلق الرصاص وهذا اللي قتل، لا، شركاء كثيرون. احنا هالليلة نستذكر ما حدث في الليلة البارحة من هجوم التكفيريين على حسينية في قرية الدال وفي الأحساء، وهم ذاهبون إلى استماع مقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كلكم عرفتم عن هذا والناس كلها درت بعد. إلى الآن أكثر من 7 شهداء الذين تم التحقق من شهادتهم، وعدد كبير من الجرحى، وعادة في هالحالات بعض الجرحى لا يصمدون، نسأل الله أن يضمد جراحهم وأن يرحم الشهداء الذين ذهبوا إلى لقاء ربهم. هنا واحد يقول عدة كلمات، الكلمة الأولى أن هؤلاء التكفيريين أغبياء، أغبياء لأنهم يضربون في منطقة تزيد أتباع أهل البيت عليهم السلام إصرارا. يعني جربوا مثلا في العراق، تفجيرات صارت، مفخخات صارت، قصف من بعيد بالهاونات وبغيرها صار، تخويف صار، بدل المليون صار 2,000,000، وبدل 2,000,000 صار 4 في السنة التي تتلو. حالة التحدي استنهضت، استثمرت، نظرا لأن هذا المجتمع، هذا المجتمع تربى على عقلية القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، اتربى على عقلية أفبالموت تهددني يا ابن مرجانة. طيب، فمثل هذا المجتمع ما ينفع مع هذا الأسلوب، ما ينفع مع هذا الطريق. لو كانوا أذكياء ولو قليلا لفهموا المعادلة، بل أكثر منها أحيانا تلاحظ لو أنه تم التهديد في اليوم الفلاني أن في فلان مكان راح تصير عملية في أيام محرم الحسين عليه السلام، تجد الناس يزدادون قدوما، بدل ما كانوا يحضرون 1,000 يحضرون 2,000، وكأنهم يقولون تعالوا واقتلوا هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني كما يمثل حال الإمام الحسين، أي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مهمة أيها الأحبة، أن الفاعل محصور ومحدود، وهو الفئة التكفيرية، وهذه لا مذهب لها، ليست سنية، طيب، وإنما هي فئة خاصة هي التي تقتل في العراق السنة وتقتل الشيعة، أي واحد يخالفها تقتله، منهج معوج وعنف وحقد داخلي، طيب، ولا دين يردع، وبالتالي هؤلاء كما يقتلون الشيعة أيضا قتلوا السنة، فنحن لا نعتقد أن السنة هم ضد الشيعة، وإنما الفاعل هو هذا الجماعة المحصورة الفئة التكفيرية التي نرجو ونعتقد أنها منتهية. هذا المنهج ما يبقى أبدا. هذا المنهج صار إلى أمثال في التاريخ وانتهى، لأنه على خلاف منطق الحياة في بقاء الصالح، على خلاف منطق الحياة في أن الكلمة الطيبة هي الثابتة التي تنتشر فروعها وتترسخ جذورها، بينما الشجرة الخبيثة مجتثة من فوق الأرض ما لها من قرار، فترة من الزمان ثم بعد ذلك تنتهي. نحن لا نتحدث هنا عن فئة السنة وأنهم العاملون لهذا العمل، كلا، وإنما نتحدث عن هذه الفئة التكفيرية الخاصة التي لا تمثل أهل السنة، بل قتلتهم وتقتلهم كما تقتل غيرهم. لذلك ينبغي أن ينهض المسلمون جميعا لمحاربتها. الأمر الآخر الذي أيضا يشار إليه هنا هو أن لا حاجة لما يتصوره البعض، تعالوا يا أبناء السنة طلعوا بيانات استنكار وطلعوا بيانات تنديد وإلا أنتم متهمون، هذا منهج خاطئ وباطل، وقد استعمله بعض الطائفيين تجاه شيعة أهل البيت، إحنا من استعمله. إذا صارت حادثة من الحوادث محدودة في المجتمع التابع لأهل البيت، يجي بعض الناس لا سيما مثل أصحاب الحراج، وين العلماء الشيعة ما تحدثوا، وين استنكاراتهم، وين المثقفون، وين الكذا، وكأنه لازم يطلعون في مواكب احتجاج وإدانة وكذا وكذا، وإلا فهم متهمون، وإلا فهم مقصرون أو متواطئون. نحن لا نقبل هذا ولا نمارس أيضا مع الطائفة الأخرى في المجتمع، لا نحتاج، لا نعتقد أن الإنسان السني بحاجة إلى أن يصدر بيان استنكار وإدانة حتى يخرج من الاتهام، كلا، الاتهام بعيد عنه ومحصور في تلك الفئة. وندعو أيضا بالمناسبة هؤلاء الذين بعضهم يكتبون في الصحف أو غير ذلك، إذا صارت حادثة في المجتمع الشيعي محدودة بأفرادها وحجمها، ليجون يسوون هوسة في كل وقت، وين الشيعة، وين العلماء، وين الكتاب، وين كذا، وليش ما يستنكرون، وليش، وكأننا قاعدين في حراج. طيب، نحن لا نعتقد أن هذا من مسؤولية المجتمع الذي يعتقد بمذهب غير مذهب أهل البيت، لا، كل واحد ليس في هذه الدائرة وليس ضمن الاتهام ولا هم يحزنون، وليس مطالبا أيضا على وجه الإجبار أن يدين وأن يستنكر وإلا فهو متهم، كلا، ليس الأمر كذلك. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث أننا نعتقد أن هذه الأمور هي من نتائج التحريض مع المنهج الأعوج. تحريض موجود في تويتر، تحريض موجود في الفيسبوك، موجود في ما أدري في القنوات، بعض القنوات الفضائية موجود، وأنتج هذه النتيجة القبيحة. طيب، احنا ندعو إلى أن يلاحظ المسؤولون عن بلاد المسلمين الجهات المحرضة، لأنها أحد أسباب هذا البلاء ومنشأ لهذه الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ندين ونستنكر التحريض المقابل لو تم. إذا واحد إجا وقال إيه نعم هؤلاء السنة ونحن الشيعة ولازم نسوي ولازم نعمل ولازم كذا، هذا التحريض المواجه ندينه ولا نقبل به أبدا، ونعتقد أنه انزلاق من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر لتحقيق أهداف أولئك التكفيريين. أولئك ماذا يريدون؟ يريدون يصنع حدث، يصطف المجتمع، يبدأ الاحتراب الداخلي، هذا يحرض ذاك يحرض، يبدأ فيما بعد القتال. وإن الحرب أولها الكلام، كما قال فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام. إحنا نقول لا للتحريض من أي جهة كانت، ولو بعنوان رفع المظلومية، لا ينبغي أن يكون كذلك في صيغة تحريض أبدا. الحمد لله، هذا غير متوقع من شيعة أهل البيت، هم كانوا يتحملون الألم، يتحملون المشاكل، كما يقول قائدهم وسيدهم: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هذا مسلكهم وطريقتهم للحفظ على كيان الدين، للحفظ على السلم الاجتماعي، للحفظ على الأمن. عضوا سابقا ويعضون على الجراح، ولا ينزلون إلى مستوى التحريض والتحريض المضاد. نحن نثق جدا بوعي أتباع أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال، في أنهم سوف يفوتون على الفئة التكفيرية مخططها الرامي إلى تهيئة الأرضية للاحتراب الداخلي، وذلك عندما يتمسكون بمنهج أئمتهم عليهم السلام في الحفاظ على الأمان والسلم الاجتماعي، وتحديد الجريمة ضمن أفرادها فقط، والبعد عن التحريض والكلمات النابية. هذا يفوت على هؤلاء الآثمين مخططهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بالرحمة، وأن يحشرهم مع سيدهم الحسين وأصحابه شهداء كربلاء، وأن يتفضل على المجروحين بالشفاء، وأن يحفظ مجتمعنا من هذه الحوادث الأليمة البشعة التي يقدم عليها آثمون بشعون، تعبر في هذه الحوادث عن أسوأ ما يمكن أن يحمله الإنسان من نوازع الشر. إحنا هذه المجالس تبقى وستبقى وتنتشر وتتعاظم، ومثل هذه الأمور ما أثرت ولا تؤثر ولن تؤثر أبدا في أن ينخفض الحماس لها والحضور والاستفادة منها. فإن علما ركزه الحسين عليه السلام هو العلم الباقي إلى أن يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويملأ هذه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ليلة الحادي عشر من المحرم ليلة من ليالي الألم والمقاسات والمعاناة التي ما مر على آل البيت نسائهم كما مر عليهن في مثل هذه الليلة، ولا سيما على العقيلة زينب صلوات الله عليها. شلون ذاك الوقت؟ ماذا حصل؟ أنت الآن جالس في هذا المكان، الإضاءة والأنوار والمكان المهيئ، وفي وسط أهلك ومجتمعك وبلدك. انقل قلبك إلى مخيم، لا ماكو مخيم، لأن النار قد أحرقت ذلك المخيم. انقل قلبك إلى مكان لا شيء فيه إلا الظلام، قد مد سدوله على الأرض. المرحوم الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه يعبر عن هذا المعنى وينقل هذه الصورة، يقول: وسجى الليل والرجال ضحايا، جثث متناثرة هنا وهناك، وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول. صدق صار اللي صار اليوم؟ إلى الآن ما مصدقين. جرت الخيل على صدر الحسين عليه السلام، اللي شافوه هذا صحيح له في رؤيا ومنام، صحيح هؤلاء الأجلاف صنعوا هذا، قطعوا الرؤوس عن الأجساد وعلقوها على الرماح العالية، وهذا رأس الحسين يلوح. إنا لله وإنا إليه راجعون، والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول. ذهول ش عندك عن اليتامى أيها الشاعر؟ واليتامى تشرد وضياع، والثكالى مدامع وعويل، وبقايا مخيم من رماد. يعني ماكو خيمة، وإنما بقايا المخيم بعد أن اشتعلت به النار أصبح رمادا. وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضري بها التمثيل. هذا مقطوع يده، ذاك مقطوع رجله، هذا على وجهه، هذا على ظهره. طيب وبعد ماذا لديك؟ قال: وقيود يئن منها عليل. أيوة إمامه وسجادة. بدأت زينب بأبي وأمي من عصر هذا اليوم تلتقط أحزانها وتلتقط أيتامها واحدة واحدة من هنا وهناك. أول ما صادفته من الألم هالنساء الذاهلات والثاكلات، شلون تجمعهم الآن بعد أن دهمتهم الخيل وفرقتهم في البيداء؟ وين الرباب الآن موجودة؟ دور على عزيزة الحسين، أين أنت يا رباب؟ يا عزيزة الحسين. دارت حول الخيمات، شافت امرأة جالسة جانبا وهي تبكي، ما أدري كانت تهز بمهد عبد الله لولا. يا رباب أين أنت؟ نحن نبحث عنك، ش عندك قاعدة هنا؟ قالت: ماذا أصنع؟ صدري أوجعني، ثدياي درتا علي، امرأة مرضع إذا أبطأ عنها ولدها، الآن صار إلى 5 ساعات أو أقل أو أكثر ما رضع منها، يجتمع اللبن في صدرها، يثقل عليها، تريد ابنها. قالت صدري أوجعني ثدياي درتا علي، أين ولدي الرضيع؟ ولدك الرضيع الحسين دفنه حتى لا يقطعون رأسه. بعض أرباب الخبر يقول لما نقصهم رأس في اليوم الثاني أخرجوا الطفل الرضيع وحزوا رأسه. وين باقي النساء؟ وين باقي الأطفال؟ وهكذا كانت تبحث عنهن. واحد من أصحاب عمر بن سعد قال لعمر بن سعد: يا عمر بن سعد، تريد هذول الأطفال والنساء أحياء أو لا أموات؟ قال: بل نريدهن أحياء. قال: إذن فمر لهن بشيء من الماء. هذول من الصباح ما شربوا ماء، العباس راح يجيب الماء وما رجع إلهم. قال: افعل ما بدا لك. راح جاب قدح من الماء إلى مجتمع النساء حيث اجتمعنا، عرض على أول امرأة: طالع الماء زينب تقدر تشرب؟ لو سكينة تقدر تشرب، لو الرباب تقدر تشرب، منو يقدر يشرب من هالماء؟ واحدة من الطفلات، يقول أرباب المنبر، لما نظرت إلى الماء أخذت القدح، انتهرتها النساء: لا تشربين. فأخذت القدح وهرولت إلى وسط المعركة: لوين رايحة؟ قالت: كان أبي يطلب الماء صباحا. لحسين يقول: أنا عطشان. لما وصلت إلى الفاجعة أنت أن سكبت الماء على التراب: أنا أشرب لذيذ الماء؟ حاش وأهلي قضوا كلهم عطاش، حسين الرمل أمس فراش. الله يساعد قلبك يا زينب، لسان حاله يعبر عنه الشاعر، وأسألكم الدعاء: أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت تلتجي بظله لي، واقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير أطفال تتصارخ بدهش. وشيخ العشيرة حسين شلون حاله؟ وشيخ الحشيرة شيخ العشيرة حسين محد شال نعشه، مطروح وبكترة علي الأكبر وجس عباس عند البارحة يحوط الصواوين، يا مروينها واخوتك كلهم مسلحين، الخيل مسروجة وهلها مستعدين، يصغون للصايح ولا منهم جفنا. أسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة، اللهم اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات. فرج اللهم عن إخواننا المؤمنين المعتقلين فرجا عاجلا قريبا، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.